طهران وإسلام آباد، مضيفا أن كيان الاحتلال سيواصل هجماته على الدول الإسلامية وأن العلاقات بين البلدين مؤثرة على دول الجوار والمنطقة. استشهد مواطن لبناني وأصيب آخر إثر غارة للاحتلال الإسرائيلي على جنوب البلاد في خرق جديد لاتفاق وقف العدوان. الإعلام اللبناني أوضح أن الغارة استهدفت مركبة على الطريق الواصل بين منطقتي برج رحال والعباسية في قضاء صور، مشيرة إلى إلقاء مسيرات إسرائيلية قنبلة صوتية على منطقة وطى الخيام الحدودية. وضاعفت قوة الاحتلال من خروقاتها لاتفاق وقف العدوان على لبنان بشن هجمات دامية على شرق وجنوب البلاد، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة مئات المدنيين منذ اليوم الأول من سريانه. أفادت وزارة الصحة في غزة بوصول 3 شهداء وإصابتين إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية. وأعلنت الوزارة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 68,800 شهيد، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات 170,600 منذ بداية العدوان. يذكر أن أكثر من 240 مدنيا استشهدوا وأصيب المئات جراء خروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار منذ اليوم الأول لسريانه. أحرز الديمقراطي زهرام مداني فوزا برئاسة بلدية ولاية نيويورك الأمريكية بعد تغلبها على منافسيه ليصبح أول مسلم يتولى رئاسة أكبر مدينة في الولايات المتحدة. وعرب أما مداني عن شكره لكل من منحه صوته، مؤكدا أن الفوز يمثل فرصة لإثبات أنه يستحق الثقة، وكان الرئيس دونالد ترامب من أكبر منتقدي مداني ومعارضا لوصوله للمنصب، إذ تعهد بقطع التمويل عن نيويورك في حال فوزه بالانتخابات. المزيد بهذا الشأن في التقرير التالي.
في صفعات جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اكتسح الديمقراطيون 3 سباقات في أول انتخابات أمريكية رئيسية منذ عودة ترامب للبيت الأبيض، ما أعطى الحزب زخما كبيرا مع تطلعه إلى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي العام المقبل. نتائج وصفها زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بأنها رفض واضح لنهج ترامب. الصفعة الأقوى كانت بفوز النائب الاشتراكي الديمقراطي والمعارض الشرس لترامب زهران ممداني برئاسة بلدية نيويورك، رغم بذل ترامب جهودا لثني سكان الولاية عن التصويت لممداني ليصبح الأخير أول رئيس بلدية مسلم لأكبر مدينة في الولايات المتحدة، وأول شخص من أصول جنوب آسيوية، وأول إفريقي يشغل هذا المنصب، كما سيصبح أصغر رئيس بلدية للمدينة منذ أكثر من قرن. وفي خطاب النصر قال ممداني إن فوزه الحاسم في الانتخابات يمهد الطريق لهزيمة ترامب ولمحاسبة الفاسدين من أمثاله، مؤكدا أن نيويورك لن تكون منذ الآن مدينة لنشر الخوف من الإسلام، وستظل مدينة للمهاجرين يقودها مهاجر.
طوينا صفحة السياسات التي ضربت بحقوق الغالبية في نيويورك عرض الحائط. يقال إنني لست المرشح المثالي، أنا شاب رغم كل ما بذلته من جهد لأصبح أكبر سنا، أنا مسلم، أنا اشتراكي ديمقراطي، والأهم من ذلك كله أرفض الاعتذار عن أي من هذا.
وفي ولايتي فيرجينيا ونيوجيرسي فازت الديمقراطيتان أبيغيل سبانبرغر وميكي شيرل في انتخابات حاكم الولاية بفارق كبير. الرئيس الأمريكي أكبر مدينة أمريكية وهي نفسها مسقط رأس ترامب، الذي رد الخسارة أيضا إلى عدم وجود اسمه على ورقة الاقتراع في هذه الانتخابات. وتعد نتائج الانتخابات مؤشرا سياسيا مهما قبل الانتخابات النصفية المقبلة، حيث يرى محللون أن قوة الديمقراطيين الحالية ترتبط بقدرتهم على استقطاب الناخبين المعتدلين في ظل تصاعد الجدل الداخلي بين التيارين المعتدل والتقدمي داخل الحزب.
وأخيرا، دخل الإغلاق الحكومي الأمريكي يومه 36 ليكون الأطول على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة. وصرح رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون بأن أحدا لم يكن يتوقع بلوغ الإغلاق إلى هذه المدة الزمنية، وفيما قررت الإدارة الأمريكية خفض المساعدات الغذائية لعشرات الملايين، توقف 100,000 الموظفين عن عملهم بعد تأجيل صرف أجورهم، كما أجبر غيرهم على مواصلة العمل دون أجر إلى حين انتهاء الأزمة. هذا وتشهد المطارات حالة من الجمود، حيث يؤدي النقص في مراقبي الحركة الجوية إلى تأخير الرحلات الجوية وإلغائها. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تشدد على أهمية احترام الطرف الآخر حقوق الشعب الإيراني لبناء الثقة. استشهاد مدني وإصابة آخر إثر غارة لطيران الاحتلال على الجنوب اللبناني. صحة غزة تعلن وصول 3 شهداء وإصابتين إلى المشافي خلال الساعة 24 الماضية. ختاما نشكركم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
أطباء في بلاد الإسلام برنامج في حلقات يتناول حياة عدد من أطبائنا القدامى، مسلطين الضوء على أهم ما قدموه في تاريخ الطب الإنساني.
سنان بن ثابت،
ذكر النويري في كتابه نهاية الأرب أن ابن الفرات وزير المقتدر العباسي قد أخر أرزاق الجند ورواتبهم بحجة أن بيت المال غير قادر على الوفاء بالتزاماته بدفع الرواتب، لأن الأموال أنفقت في حرب ابن أبي الساج أحد الخارجين على سلطة المقتدر، وأن عامل الري لم يدفع خراج إقليمه. عندها شغب الجند شغبا عظيما، فما كان من حامد بن العباس عامل المقتدر على واسط إلا أن انبرى متعهدا للخليفة العباسي إن هو قلده الوزارة استخراج الأموال من كل عمال الأقاليم والقيام بأعباء مصاريف الدولة من جند وفرسان وحاشية وخدم. فكتب له المقتدر يدعوه إلى دار الخلافة، ولما وصل حامد أقام 3 أيام عند المقتدر ثم قلده الوزارة، إلا أنه كان يتحدث مع الناس ويضاحكهم ويقوم لهم، فبان للخدم ولحاشية الدار قلة معرفته بالوزارة.
لا غير معقول، ما أرواح. لا بأس لا بأس، عوفين.
اعلم يا حامد أن الوزير يحتاج إلى لبسة وجلسة وعبسة.
تعني أن يلبس ويقوم ويقعد ولا يقوم لأحد ولا يضحك في وجه أحد أيها الأمير؟
بالضبط يا حامد،
إن الله أعطاني وجها طلقا وخلقا حسنا، وما كنت بالذي أعبس وأقبح وجهي لأجل الوزارة.
إن الأمور لا تستقيم بهذه الطريقة يا حامد، إذا خسرت هيبتك لا يعود لك قرار نافذ.
أيها الأمير، مهمتي أن أضمن لك ملء بيت المال بما يكفي نفقات الدولة كلها، لي طريقتي في جباية الأموال من جميع عمالنا في كل الأقاليم.
حسنا، تبقى أنت الوزير يا حامد، ونطلق علي بن عيسى بن الجراح من سجنه ونجعله يتولى الدواوين، فيكون أشبه بنائب لك، هو يسوس الأمور، إلا أنه يراجعك فلا يصدر أي شيء إلا عن رأيك، فابن الجراح كما تعلم وزير مجرب يعرف كيف يسوس شؤون الدولة.
سمعا وطاعة أيها الأمير.
الواقع أن حامد بن العباس وإياكم مثرية إلا أنه كان يجهل آداب البلاط وشؤون الدولة، وقيل في تعليل ذلك إنه كان سقاء ويبيع التمر. والذي يعنينا نحن مما تقدم هو الموقع الذي كان فيه علي بن عيسى بن الجراح عام 306 للهجرة، وكيف كان يرعى شؤون الطب في زمن الطبيبين سنان بن ثابت وابنه أبي الحسن ثابت بن سنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ابن الجراح.
وعليكم السلام ورحمة الله. أقعد يا سنان.
أرسلت تطلبني أيها الوزير؟
لست أنا بالوزير يا سنان، كنت وزيرا، أما الآن فأنا صاحب الدواوين.
إنك وإن كنت صاحب الدواوين إلا أنك الوزير بالفعل، ومع ذلك ما أكثر ما تقلدت منصب الوزارة.
أتدري لماذا أرسلت في طلبك؟
طبعا لا إلا أن الأمر يتعلق بمهنتي ولا شك.
إن هذه السنة سنة كثرت فيها الأمراض يا سنان.
فعلا، ونحن نبذل كل ما في وسعنا يا سيدي.
أتعرف بماذا أفكر؟
بمن؟
بالمساجين.
ماذا؟
نعم، بالمساجين القابعين في زنزانات. كنت محبوسا وجربت الزنزانات يا سنان.
ما أكثر ما تعجبني يا ابن الجراح.
إن المساجين عددهم كبير وأماكنهم رطبة،
والأمراض تنالهم.
زد على ذلك أنهم في إعاقة عن التصرف في منافعهم ولقاء من يشاورونه من الأطباء فيما يعرض لهم من أمراض.
والحل؟
تفرد لهم أطباء يدخلون إليهم في كل يوم.
إلى الزنزانات؟
أجل، إلى الزنزانات.
على مسؤوليتك؟
أنا أضمن لك ذلك.
وأنا شديد الامتنان لك لهذه اللفتة الإنسانية المليئة بالرحمة.
تحمل إليهم الأدوية والأشربة، يطوف أطباؤك على سائر السجون يعالجون المرضى فيها.
ويمضي الطبيب سنان بن ثابت بما أمره به الوزير صاحب الدواوين علي بن عيسى بن الجراح، ويقوم الطبيب بواجبه على خير ما يرام، إلى أنه يتلقى من ابن الجراح أمرا آخر في كتاب موقع.
فكرت في من في السواد من أهله، فإنه لا يخلو أن يكون فيه مرض لا يشرف عليهم متطبب لخلو السواد من الأطباء. فتقدم أيها الطبيب سنان، مد الله في عمرك بإنفاذ متطببين وخزانة للأدوية والأشربة يطوفون في السواد ويقيمون في كل صقع منه ما تدعو الحاجة إليه، ويعالجون من فيه من المرضى ثم ينتقلون إلى غيره.
ماذا قررت أن تفعل يا أبي؟
ألم تقرأ كتاب صاحب الدواوين ابن الجراح؟
بلى.
وهل يحسن بنا أن نتأخر ولو برهة عن أداء واجبنا يا بني؟ أنت طبيب أيضا وتعرف الواجب، إن السواد يخلو من أي طبيب، ثم هو أمر وجب علينا تنفيذه، فهيا بنا.
نفذ الطبيب سنان بن ثابت أمر ابن الجراح، وجال أصحابه الأطباء في جميع أصقاع السواد يعالجون المرضى، إلى أن بلغوا منطقة اسمها سورة، والغالب على أهلها اليهود. فكان لابد من أن يقف الطبيب سنان على رأي علي بن عيسى بن الجراح.
إن الأطباء كتبوا إلي يذكرون كثرة المرضى في السواد، وقد قاموا بواجبهم.
الحمد لله.
ولكن هناك أمر يجب أن أطلعك عليه فأستشيرك فيه.
ماذا هناك يا سنان؟
إن الغالب على منطقة سورة التي وصلها الأطباء هم اليهود. فكتب إلي الأطباء يستأذنونني بعلاجهم، والحقيقة أنني لا أعرف بما أجيبهم.
ليس بيننا خلاف يا سنان في أن معالجة الناس والبهائم صواب، ولكن الذي يجب تقديمه والعمل به هو معالجة الناس قبل البهائم، ومعالجة المسلمين قبل اليهود.
صحيح يا سيدي.
فإذا فضل عن المسلمين ما لا يحتاجون إليه صرف إلى غيرهم، فاعمل على ذلك يا سنان.
بالسمع والطاعة.
أبو سعيد سنان بن ثابت حكيم عني بالعلوم واشتغل بها، وكان له قوة بالغة في علم الهيئة، وإلى ذلك ذع صيته في صناعة الطب في أواخر القرن الثالث الهجري وحتى وفاته في سنة 331 للهجرة. عمل كطبيب في خدمة الملوك العباسيين المقتدر والقاهر والراضي، وما يقال بسنان يقال بثابت ابنه، فهو أيضا طبيب ماهر ذائع الصيت، عمل مع أبيه في خدمة هؤلاء السلاطين وصولا إلى الملك العباسي الطائع.
أبي أين أنت؟
ما بك يا ثابت؟
الخليفة المقتدر يريدك الساعة.
خيرا يا ولدي، ما بك؟ قد أخذتك اللهفة، هل حدث شيء؟
أجل،
عزل المقتدر ولا شك.
ولماذا يخطر في بالك أنه عزل؟
أما عودون على ذلك يا ثابت؟ بات هؤلاء الخلفاء ألعوبة بأيدي وزرائهم وقادة جندهم وأصحاب الدواوين. اليوم يعزل المقتدر ويولى القاهر، فنصح لنجد أن ذاك عادة وهذا طوارى. الأحوال تتقلب في كل لحظة.
ليس هذا الموضوع سبب لهفتي ودعوة المقتدر لك.
إذا ما الموضوع يا ثابت؟ هات خبرني.
أحد المرضى مات من جراء خطأ ارتكبه أحد الأطباء.
ماذا تقول؟
المقتدر بانتظارك للاستشارة في هذا الموضوع.
قد تأخر الطبيب سنان وابنه ثابت أيها الوزير بن الجراح.
الطبيب سنان بن ثابت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تعال اقترب مني أيها الطبيب سنان.
قد علمت ما جرى أيها الأمير.
بتنا نخاف على المرضى من الناس يا أبا سعيد.
فعلا أيها الأمير فعلا، وإني لأشد ألما منك من جراء ما حدث لذلك المريض المسكين.
قد نفذنا ما أشرت به أيها الطبيب وأطعناك، فأقمنا البيمارستان المقتدري في باب الشام، وبيمارستان السيدة في سوق يحيى على دجلة، ولم نبخل في نفقات هذين المستشفيين، فتكون النتيجة موت المرضى بسبب أخطاء الأطباء.
عذرا أيها الأمير، معنى الكلام أني أنا المسؤول عن وفاة ذلك المريض؟
لسنا في معرض تحديد المسؤولية.
إذن؟
إنها سابقة دعتني لأن أحملك المسؤولية، فإن تكررت هذه السابقة أنت الملوم ولا أحد غيرك.
أقبل بهذا شرط أن يطلق الأمير يدي.
وهل يدك مغلولة أيها الطبيب سنان؟
في اختيار الأطباء نعم.
إني أطلق يدك في هذا، امتحن كل طبيب في بيمارستانات بغداد، فتبقي كل أهل لممارسة صناعة الطب، وتكف يد كل من هو غير جدير بحمل لقب طبيب.
كان هذا في سنة 319 للهجرة، حين اتخذ القرار بمنع سائر المتطببين من التصرف إلا من امتحنه سنان بن ثابت، وكتب له رخصة بخط يده مذيلة بتوقيعه تبيح له مزاولة مهنة الطب. فجمع الأطباء وامتحنهم سنان، وأطلق لكل واحد منهم الحرية في ممارسة مهنة الطب في الاختصاص الذي يجيده، وبلغ عدد من سمح له بالتطبيب ما يقارب 860 طبيبا. ويمضي على وجود المقتدر العباسي في السلطة حوالي 25 سنة. بحلول سنة 320 للهجرة، السنة التي مات فيها، فخلفه أخوه القاهر الذي لم يستمر في السلطة سوى سنتين، حيث خلع سنة 322 ليتولى الراضي العباسي ابن المقتدر الأمور في المملكة. وطوال أيام الراضي هذا كان أمير الأمراء وصاحب الكلمة النافذة بيشكم أمير واسط، يتوك إلى أن يكون سنان طبيبه وحكيمه، ولم يتحقق له ذلك إلا بعد أن مات الراضي.
أهلا أهلا بالطبيب سنان في واسط.
شكرا أيها الأمير، بل يا أمير الأمراء،
كم تمنيت أن تطلع بأموري وتحيطني برعايتك وحكمتك، ليس اليوم بل منذ زمن بعيد.
تعلم أيها الأمير أن الأمر لم يكن بالمستطاع.
فعلا، فقد أخذ الخلفاء كل وقتك من المقتدر إلى القاهر وبالأمس الراضي، ولولا وفاته لما استطعت أن أحصل عليك، فقد كنت تلازمه.
أنا الآن طوع بنانك أيها الأمير،
أريد أن أعتمد عليك في تدبيري وتفقد جسمي وتربيتي والنظر في مصالحي.
يكون ذلك إن شاء الله.
وأريدك في الأهم يا سنان، فأنت لست طبيبا فحسب، بل فيلسوف وعالم حكيم.
شكرا أيها الأمير، لقد أخجلت تواضعي.
أريد منك العمل على تقويم أخلاقي لثقتي بعقلك وفضلك ودينك ومرؤتك، فقد غلبني الغضب يا سنان وغمني ذلك، حتى أنني أندم على ما أقوم به من ضرب وقتل بعد أن أهدأ وأسكن.
إن هذا معروف عنك أيها الأمير، وهذا عيب خطير.
لذا أسألك أيها الطبيب أن تتفقد عيوبي وتصدقني فيها وترشدني إلى علاجها لتزول عني.
ولمطلق الحرية في الكلام والسؤال،
لا شك في ذلك، فلا تجعل الخجل يمنعك من الغوص في كل ما يصلح من شأن صحتي وأخلاقي.
قد أصبحت أيها الأمير وليس فوق يدك يد لأحد من المخلوقين عليك.
صحيح،
وأنت الآن مالك لكل ما تريد، قادر عليه في أي وقت أردته، ولا يمكن لأحد أن يمنعك منه.
هذا أيضا صحيح.
فاعلم إذن أن الغضب والغيظ والحرد تحدث في الإنسان سكرا أشد من سكر المنكر، فكما أن الإنسان عمل في وقت السكر ما لا يعقل به ولا يذكره إذا صحى إلا ويندم عليه ويستحي منه، كذلك حدث له وقت السكر من الحرد والغيظ والغضب، بل أشد.
صحيح ما تقوله يا سنان، صحيح، ولكن ما الحل للتخلص من هذه الآفة؟
عندما يبتدئ بك الغضب وتحس بأنه قد ابتدأ بك، وقبل أن يشتد ويقوى ويتفاقم ويخرج الأمر عن يدك، ضع في نفسك أن تؤخر العقوبة إلى غد، واثقا بأن ما تريد أن تعمله في الوقت لا يفوتك عمله في الغد. وقد قيل من لم يخف فوتا فقد حلم.
صحيح، لماذا لا أؤخر تنفيذ عقوباتي إلى وقت آخر؟ فأنا قادر على تنفيذ الأمر إن عاجلا أو آجلا.
إنك إن فعلت ذلك وبت ليلتك وسكنت فورة غضبك، فإنه لابد لفورة الغضب من أن تسكن وتصحو أنت من غيظك وغضبك. وقد قيل إن أصلح ما يكون الإنسان رأيا إذا استدبر ليلة واستقبل نهارة. عندها تأمل الأمر الذي أغضبك، وقدم أمر الله عز وجل أولا والخوف منه، وترك التعرض لسخطه، ولا يشفى غيظك بما يؤثمك. فقد قيل ما شفي غيظه من أثم بربه.
ونعم بالله.
واذكر قدرة الله عليك، وإنك تحتاج إلى رحمته وإلى أخذه بيدك في أوقات شدائدك، وهو وقت لا تملك لنفسك فيه شرا ولا نفعا، ولا يقدر لك عليه أحد من المخلوقين، ولا يكشف ما قد أضلك غيره عز وجل.
ونعم بالله، ونعم بالله يا سنان.
واعلم أن البشر يغلطون ويخطئون، وأنك مثلهم تغلط وتخطئ.
نعم.
وإن كان لا يسر أحد على أن يوافقك على ذلك، فكما تحب أن يغفر الله لك كذلك غيرك يؤمل عطفك وعفوك.
حكيم أنت يا سنان.
فكر بأي ليلة يأتي المذنب قلقا لخوفه منك وما يتوقعه من عقوبتك ويخافه من سطوتك، واعرف مقدار ما يصل إليه من السرور وزوال الرعب عنه بعفوك، ومقدار الثواب الذي يحصل لك من ذلك. أذكر قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم.
أتطلب مني إذن أن أعفو؟
إن كان ما أغضبك مما يجوز فيه العفو ويكفي فيه العتاب والتوبيخ والتهديد متى وقعت معاودة الخطأ، فلا تتجاوز ذلك، واعفو واصفح، فإنه أحسن بك وأقرب إلى الله تعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن تعفو أقرب للتقوى.
كل ما تقدمت به أيها الحكيم السنان صحيح، إلا أن هناك شيئا أخافه.
ما هو؟
أن يظن بي المذنب أو غيره أن العفو والصفح عنوان عجز عن التقويم.
أنا لا أطلب منك أن تعفو إلا في الموضع الذي يجب العفو فيه، فإن كان المذنب مما لا يحتمل العفو عاقبت، وحينئذ على قدر الذنب، ولم تتجاوز إلى ما يوقع الدين ويفسد به أمرك ويقبح عند الناس ذكرك. إن ذلك سيكون صعبا عليك أول دفعة وثانية وثالثة، ثم يصير عادة عند ذلك وخلقا وسجية ويسهل عليك.
فاستحسن مشكم أمير واصد ذلك ووعد أن يفعله، وما زالت أخلاقه تصلح، وسنان ينبهه شيئا فشيئا مما ينكره من أخلاقه وأفعاله ويرشده إلى طريق العدل، إلى أن لانت أخلاقه وكف عن كثير مما كان يسرع إليه من القتل والعقوبات الغليظة، واستطاب ما كان يشير عليه من استعمال العدل والإنصاف ورفع الظلم والجور ويستصوبه ويعمل به. فها هو سنان يلقي على سمعه مرة بعد مرة:
إن العدل أيها الأمير أربح للسلطان من الظلم بكثير، وإنه يحصل له به دنيا وآخرة، وإن مواد الظلم وإن كثرت وعجلت نتائجها سريعة الفساد والفناء والانقطاع، ممحوقة لا يبارك فيها، ثم تعود بخراب الدنيا وفساد الآخرة. ومواد العدل تنمى وتزيد وتدوم وتتصل ويبارك فيها، وتعود بصلاح الدنيا وعمارتها وحصول الآخرة والفوز فيها وحسن الذكر ما بقي الدهر.
فتيقن بشكم ذلك وعرف صحته وابتدأ بالعمل به، وعمل في واسط وقت المجاعة دار ضيافة، وفي بغداد بمرستانا يعالج فيه الفقراء. وللطبيب سنان بن ثابت مثل هذا كثير من المواقف الحكيمة ورسائل عديدة كتبها إلى الأمراء ورسائل السلطانيات، وكتاب ناجي صنفه لعضد الدولة، ورسالة في النجوم، وكثير من المسائل الهندسية. وتوفي سنة 331 للهجرة بداء أصاب معدته ففسدت.
أطباء في بلاد الإسلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السبطاني في القرآن والسنة.
هم القوم من أصفاهم الود مخلصا، تمسك في أخراه بالسبب الأقوى. هم القوم فاقوا العالمين مناقبا، محاسنهم تجلى وآثارهم تروى. موالاتهم فرض وحبهم هدى، وطاعتهم ود وودهم تقوى. إخوتنا الأعزاء الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا اشتهرت آية المودة، ففاح عطرها في القرآن الكريم، قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وزكى أريجها في الحديث النبوي الشريف، قوله صلى الله عليه وآله في ظل الآية المباركة: أن تحفظوني في أهل بيتي وتودوهم بي. وترنم بذكرها الشعراء تصريحا وتلويحا أنها من دلائل الإمامة، وأنها من واجبات الاعتقاد والعاطفة الإيمانية، حتى قال الشبلنجي الشافعي في كتابه نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار أبياتا من ذلك قوله: أحب النبي المصطفى وابن عمه عليا وسبطيه وفاطمة الزهراء، هم أهل بيت أذهب الرجس عنهم وأطلعهم أفق الهدى أنجما زهراء. موالاتهم فرض على كل مسلم، وحبهم أسنى الذخائر للأخرى. والآن أيها الإخوة الأكارم، من هم على الخصوص يا ترى أولئك القربى الذين جعل الله تعالى مودتهم أجرا لأعظم رسول على تبليغه لأعظم رسالة؟ دعونا نستنطق كتب المسلمين لنرى ماذا قد حملت لنا من جواب واضح يجعلنا على المحجة البيضاء، ويكفينا تحمل العناء، ويعين لنا ما يريده الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله منا. أخرج فقيه المالكية الزمخشري في تفسيره المعروف الكشافة عند تفسيره لآية المودة قائلا: روي أنها لما نزلت قيل: يا رسول الله، من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ فقال: علي وفاطمة وابناهما، أي الحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام جميعا. وإذا كانت المودة في معجم اللغة تعني المحبة، فإنها في معجم الدين تعني فضلا عن المحبة الولاء والتولي، وتعني التمسك والاتباع والتأسي، وكذلك تعني النصرة والدفاع عن المودود. وأعز المودودين في الآية وفي الرواية هم علي سيد الوصيين، وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وهنا أيها الإخوة الأحبة، يناسب المقام والمقال أن نورد إقرارا بذلك من عالم لم يقر بولاية أهل البيت عليهم السلام، ذلك هو الفخر الرازي. فماذا قال يا ترى وأين؟ كتب هذا العالم المخالف المعروف بتشكيكاته في المسلمات والواضحات، وبلفه ودورانه من أجل تضييع معالم الحقيقة، كتب في تفسيره المشهور بالتفسير الكبير في ظل آية المودة المباركة قائلا: فثبت أن هؤلاء الأربعة، أي قرب النبي المقصودين بآية المودة وهم علي وفاطمة والحسن والحسين، هم أقارب النبي. وإذا ثبت هذا وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد التعظيم، ويدل على اختصاصهم بمزيد التعظيم وجوه: الأول قوله تعالى إلا المودة في القربى، ووجه الاستدلال به ما سبق من أن آل محمد عليهم السلام هم الذين يؤول أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وآله، فكل من كان أمرهم إليه أشد وأكمل كانوا هم الآل. ولا شك أن فاطمة وعليا والحسن والحسين عليهم السلام كان التعلق بينهم وبين رسول الله أشد التعلقات، وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر، فوجب أن يكونوا هم الآل. الوجه الثاني، لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحب فاطمة عليه السلام، وقد قال فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها. وثبت بالنقل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يحب عليا والحسن والحسين عليهم السلام. وإذا ثبت ذلك والكلام ما يزال للفخر الرازي، وجب على كل الأمة مثله، لقوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، سورة الأعراف الآية 58. إخوتنا الأعزة الأكارم، آيتان في كتاب الله عز وجل تستوقف المتدبر، كلتاهما على نص واحد في المطلع ثم تختلفان في الخاتمة. الأولى في سورة النحل، قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والثانية في سورة إبراهيم، قوله عز من قائل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. أجل إخوتنا الأعزة، فإن نعم الله تعالى من الكثرة ما أصبحت خارجة عن حيطة الإحصاء، وأعظم تلك النعم الإيمان بالله تعالى إلها واحدا أحدا، وبرسوله الأكرم صلى الله عليه وآله نبيا مرسلا، وبالأئمة من بعده خلفاء أوصياء يرشدون إلى الحق والهدى والنعيم الأبدي. وقد آل الله سبحانه على نفسه أن يغفر الذنوب جميعا ما تابوا وتمسكوا بولاية محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، وثبتوا على مودتهم وولائهم. وتلك هي الرحمة الإلهية والمغفرة الربانية. ولكن في المقابل، إذا عاند الإنسان ربه وخرج عن ربقة الإيمان وظلال المودة والولاية، كان قد ظلم نفسه وكفر بأنعم الله جل وعلا. كيف لا وهو لم يؤدي أجر أقدس جهد بذله أشرف نبي لأجل أسمى رسالة سماوية؟ روى الحافظ الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل بإسناده عن ابن عباس قال قال الأنصار فيما بينهم لو جمعنا لرسول الله مالا يبسط فيه يده، فقالوا يا رسول الله إن أردنا أن نجمع لك من أموالنا شيئا يبسط فيه يدك، فأنزل الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. والأصح ما رواه الحويزي في تفسير نور الثقلين في ظل الآية الشريفة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله من حجة الوداع وقدم المدينة أتته الأنصار فقالوا يا رسول الله إن الله جل ذكره قد أحسن إلينا وشرفنا بك وبنزولك بين ظهرانينا، فقد فرح الله صديقنا وكبت عدونا أي ذله، وقد تأتيك وفود فلا تجد ما تعطيهم فيشمت بك العدو، فنحب أن تأخذ ثلث أموالنا، حتى إذا قدم عليك وفد مكة وجدت ما تعطيهم. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وآله عليهم شيئا، وكان ينتظر ما يأتيه من ربه. فنزل جبرائيل عليه السلام وقال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ولم يقبل الأموال. أيها الإخوة والأخوات، كنتم مع السبطان في القرآن والسنة. شكرا لحسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو الشهوات والأهواء مداخل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بديع السماوات والأرض ذي الجلال والإكرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط. هذا النسك الذي يختم به الإنسان حجه وهو رمي الجمار، تبقى في منى وترمي الجمار في يومين بعد رميك في يوم النحر، ولكن في يوم النحر يوم العيد جمرة العقبة، أما فيما بعد في اليومين الحادي عشر والثاني عشر الجمرات الثلاث. ماذا يعني وإلى ماذا يشير هذا النسك؟ الحاج طوال رحلته الإيمانية كان في رحاب الهدى وفي رحاب طاعة الله سبحانه وتعالى، ولكن الإنسان يبقى معرضا لإغواء الشيطان. وأهم ما يجب أن يتزود به الإنسان من مناسك الحج الحصانة والمناعة من إغواء الشيطان، هذا أهم شيء. مناسك الحج من أجل أن يتربى الإنسان المسلم خلال رحلته على أن يكتسب المناعة، أن يتدرب كيف يتحصن من إغراء الشيطان، كيف يقاوم إغراء الشيطان. ومن المعروف أن رمي الجمار إنما هو رمز لمواجهة الشيطان. كل مناسك الحج رموز تشير إلى معاني تدل على مفاهيم وسلوكيات يجب أن تتجسد في حياة الإنسان المسلم، ومنها هذا النسك رمي الجمار، والتي تشير بعض الروايات إلى أنه بدءا من أبي البشر نبي الله آدم عليه السلام، والذي كان يريد أن يذهب لأداء واجباته الإلهية فاعترضه الشيطان في هذه الموارد المواقع الثلاثة التي فيها الجمرات، ولكن نبي الله آدم واجه الشيطان بقوة، وكلما حاول الشيطان أن يسول له، أن يزين له، أن يجعله مترددا في الالتزام بأمر الله، كان نبي الله آدم واعيا يقظا وكان يصد الشيطان في هذه المواقع الثلاثة. فجاء هذا التشريع مخلدا لهذا الموقف حتى يذكر البشر بموقف أبيهم آدم. أبوكم آدم واجه الشيطان في هذه المواقع الثلاثة، ترمون الجمار لكي تتذكروا هذا الموقف لأبيكم آدم عليه السلام. وتشير روايات أخرى إلى أن نبي الله إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام أيضا تعرض له الشيطان حينما كان يريد تنفيذ الأمر الإلهي في مرات في مواقع ثلاث، أيضا واجهه وقاومه. فجاءت مناسك الحج لكي تؤكد هذا الموقف، فرمي الجمار يحمل هذه الإشارة، ترمي الجمرات يعني أنك مستعد لمواجهة الشيطان ولردع الشيطان عن سلوكك وعن نفسك. بهذا النسك يختم الإنسان حجه لكي يبقى يعيش بعد الحج هذا الاهتمام وهذا الهاجس وهذا القلق، وهو مواجهة الشيطان الرجيم. الشيطان يتمثل في الأهواء، يتمثل في الشهوات، هذه الشهوات يحركها الشيطان في داخل نفس الإنسان، وبالتالي ينحرف الإنسان باستجابته لهذه الأهواء والشهوات. ولذلك سمي الهوى هوى كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إنما سمي الهوى لأنه يهوي بصاحبه، يطيحك يسقطك، فعليك أن تكون حذرا لا تستهين بهذه الشهوات والأهواء. يحتاج الإنسان إلى إرادة، يحتاج الإنسان إلى شجاعة وإلى جرأة أن يقول لشهوته لا. قال علي أمير المؤمنين عليه السلام: الشهوات مصائد الشيطان. كيف يصيد الشيطان الإنسان؟ كيف يصيده؟ له مصائد، له فخاخ، له حبائل. ما هي هذه الحبائل والفخاخ؟ هي الشهوات والأهواء، هذه هي الفخاخ التي يستخدمها الشيطان. فعلى الإنسان أن يكون واعيا، وإنما ينحدر ويسقط الإنسان البعيد في نار جهنم عبر هذا الطريق. قال علي عليه السلام: إن الجنة حفت بالمكاره، وإن النار حفت بالشهوات. هذه الشهوة العاطفية التي تشعر بلذة، أن تشعر براحة في بداية الأمر، هذه هي الطريق إلى النار والعياذ بالله. لماذا يسقط الإنسان تحت ضغط الشهوة؟ من الأسباب غفلته وجهله، يجهل أن هذا الطريق سيؤدي به إلى الهلاك، وفي بعض الأحيان يخدع، يظن أنه ما يخالف، أسوي هالشغلة وبعدين يعني تنحل، أستطيع أن أتدارك التبعات. وهذا من أسوأ خدع الشيطان. إذا شعر الإنسان يدري هذا الغلط اللي بيسويه، لكن يصير عنده شعور غلط، لكن أقدر أتغلب عليه، أقدر أتجاوزه، أقدر أتلافى تبعاته، هذا هو خداع الشيطان للإنسان. لذلك يقول علي عليه السلام: الإنقياد للشهوة أدوأ الداء، أسوأ الأمراض التي تصيب الإنسان أن ينقاد لشهوته، هذه الشهوة التي تعطيك لذة لكنها مؤقتة تعقبها تبعات عظيمة. كم من شهوة، يقول علي عليه السلام، كم من شهوة ساعة قد أورثت حزنا طويلا. بعض التحقيقات التي تجري مع بعض المجرمين الذين يقبعون خلف القضبان في السجون أو الذين يواجهون العقوبات الشديدة، حينما يسألون ما الذي جاء بكم إلى هذا المستنقع، ما الذي أوصلكم إلى هذا المنحدر، في الغالب شهوة. شاب بين مجموعة من الشباب يريد أن يثبت لهم قدرته، قوته، فتوته، هذه الرغبة تدفعه إلى السقوط. لذلك أهم شيء يحتاجه الإنسان أن يكون يقظا، أن يتسلح بالوعي، وأن لا يستجيب لدواعي الشهوة والهوى، فذلك هو الذي يسلك به طريق النجاة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم امنحنا الإرادة القوية أمام أهوائنا وشهواتنا، اللهم اجعلنا يقظين أمام خدع الشيطان ووساوسه، اللهم خذ بنا إلى طريق طاعتك وجنبنا معصيتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، والسلام عليكم.
عندنا الشيطان من قلبي، عندنا الشيطان من قلبي، ما لا بمغضب رقمي لا ولا بتارك دربي، عندنا الشيطان من قلبي، عندنا الشيطان من قلبي، ما لا بمغضب رقمي
أصبح التخويف فنان فيه وأد الابتسامة، فيه ترويع القلوب، فيه ترويع القلوب، فيه إجهاض الأماني للذي يبدو التزامة، فيه تلغي في ناسهانا كي نغوص بالذنوب، يا الله كي نغوص بالذنوب. يعزف الشيطان لحنا نغمات شراسة، ينوي تحطيم تحطيم النفوس، يزرع الأوهام حرصا منه في شل الفراسة كي على الدنيا يدوس، كي على الدنيا يدوس. فكرة الإرهاب مكروه خلفها وجه عبوس تثقل الحر بقيد ألا تمتص حماسه قد أرادته يؤوس هكذا الشيطان يلجأ حين تبدو انتكاسا نحو تعكير تعكير الطقوس يا الله علم آل البيت نهجا بيننا كثر كنوزا يصنع الحر الغيور يصنع الحر الغيور شيعة في الخلق إنا أضحت اليوم رفضها العيش بذل منطق أنسى ركيزة نحو تحصيل السرور أينما لاح ظلام أو علامات بروزة يغضب الدم الطهور فكرة التكفير فكرة خرساء عجوزة ألحدت بين القبور ألحدت بين القبور
السابعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين طهران تشدد على أهمية احترام الطرف الآخر حقوق الشعب الإيراني لبناء الثقة رئيس مجلس الشورى للسامي يؤكد على أهمية توسيع العلاقات الثنائية بين إيران وباكستان استشهاد مواطن لبناني وإصابة آخر بخارة للاحتلال على الجنوب تفاصيل الأنباء اقرأوها على حضراتكم محمد باقري شدد الرئيس الإيراني على ضرورة احترام الطرف الآخر حقوق الشعب الإيراني لبناء الثقة وعدم السعي لفرض تجاوزاته وفي اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون أكد مسعود بازشكيان أن طهران ترحب بالحوار والتفاعل مضيفا أن على أمريكا وأوروبا إثبات صدقهما لكسب ثقة إيران من جانبها أشار ماكرون إلى أهمية استمرار النقاشات للتوصل إلى اتفاق وتحسين العلاقة المتبادلة مع رفع الحظر موضحا أنه سيعمل على وضع إطار تفاوضي جديد للوصول إلى نتيجة واضحة بين إيران ودول الغرب أكد طهران عدم إجراء أي محادثات مع واشنطن إلا في إطار الملف النووي حصرا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي شدد على ثبات الموقف الإيراني بجميع جولات المفاوضات السابقة حول قضايا الصواريخ والمنطقة مشيرا إلى عدم وجود أي برنامج أو خطة لإجراء مفاوضات بالوقت الراهن ولا حاجة لأي وسطاء من جانب آخر أكد عراقشي أن السلطات الإيرانية أفرجت عن مواطنين فرنسيين والذين أدينا بالتجسس وذلك لشمولهما بعفو من منطلق الرأفة الإسلامية شدد رئيس مجلس الشورى للسامي محمد باقر قليباف على أهمية دعم سبل العلاقات الثنائية بين إيران وباكستان ولدى وصوله إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد أكد قليباف على ضرورة تطوير التعاون البرلماني والاقتصادي والأمني بين البلدين معتبرا التفاعل